إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع حلقة جديدة من هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، وهو واحة السنة. فيه نبين منهج أهل السنة والجماعة عبر رسائل بإذن الله نقتطفها من معين سلفنا الصالح. وقد أخذنا رسالة أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وها نحن بين ثنايا هذه الرسالة الثانية المباركة الموسومة بمنظومة سلم الوصول للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد ابن علي الحكمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وبدأنا هذه المنظومة وعشنا مع أبياتها الأولى إلى قوله رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد، بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان. وبينا في الحلقة الماضية أيها الأحبة ما يتعلق بأعظم كلمة في الوجود، وهي كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. بينا معناها، وبينا شروطها، وبينا أركانها، وبينا لوازمها ومقتضاها. وتبين لنا أيها الأحبة أنها كلمة عظيمة جدا، لكن هذه الكلمة مقيدة بالقيود الثقيلة. كلمة عظيمة لكن على حسب ما تعظم في قلب العبد المؤمن. ولهذا جاء في الحديث أن موسى عليه السلام قال: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. موسى عليه السلام كليم الرحمن يطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يعلمه كلمة يدعوه بها ويذكره بها، فقال الله تبارك وتعالى: يا موسى قل لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله، هذه كلمة بس، هذه يعرفها كل أحد وسهلة على كل لسان ويتقنها كل أحد لفظا. فظن موسى عليه السلام أن المسألة سهلة، إنه يريد شيئا يختص به، هو كلم الرحمن، هو موسى نبي الله من أولي العزم يريد شيئا يختص به. فقال: يا ربي كل عبادك يقول لا إله إلا الله. فقال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. نعم، مالت بهن لا إله إلا الله، كلمة عظيمة. انظروا أيها الأحبة كيف لما وضعت بشروطها ووضعت بضوابطها ووضعت بحقيقتها وأركانها في كفة، ولم يكن للرجل سوى هذه الكلمة يوم القيامة حين وضعت في كفة حسناته، تقابلها الصحائف المتعددة والمتنوعة من الذنوب والخطايا والسجلات الطويلة، كل سجل مد البصر قد بلغت 99 سجلا. لكن ما إن وضعت هذه الكلمة في كفة الحسنات حتى طاشت سجلات الذنوب والخطايا، فلم يعد لها وزن أمام هذه الكلمة العظيمة، ولا يعدل اسم الله تبارك وتعالى شيء. نعم هي كلمات عظيمة لكن لابد أن نحققها. في الحقيقة دين الله تبارك وتعالى يدندن حول هذه الكلمة، يدور حول هذه الكلمة، لهذا لابد أن نعرف معناها وأن نتقنها إتقانا جيدا، ولابد أن نعمل بشروطها، ولابد أن نعمل بمقتضياتها. بينا ذلك بارك الله فيكم في الحلقة الماضية. نكمل. قال رحمه الله تعالى رحمة واسعة: وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا والآل والصحب دواما سرمدا. وأن خير خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم، خير خلق الله من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. خير خلق الله من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. يا له من شرف، يا له من سؤدد. صدق رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حين يقول، والحديث في الصحيح: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله له المقام الرفيع والمقام المحمود والدرجة العالية. أليس الله سبحانه وتعالى القائل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ فما المقام المحمود الذي بعثه الله نبيه صلى الله عليه وسلم وأعطاه الله نبيه صلى الله عليه وسلم؟ أتدرون ما المقام المحمود أيها الأحبة أيها الإخوة والأخوات؟ إنه المقام الذي يحمد النبي صلى الله عليه وسلم فيه كل الخلائق من لدن آدم عليه السلام إلى آخر من خلقه الله تبارك وتعالى. حين يكون الناس في أرض المحشر يبعثون ويحشرون على أرض بيضاء لا معلم فيها لأحد، ويطول الانتظار، انتظار الحساب، انتظار القضاء، قضاء الله تبارك وتعالى بين عباده. حين يطول المقام ويشتد الكرب ويعظم الهول، يأتي الناس آدم عليه السلام يستشفعون به إلى الله تبارك وتعالى لكي يفصل الله تبارك وتعالى بين عباده في القضاء. يأتي الناس آدم فيعتذر، يأتي الناس نوحا فيعتذر، يأتي الناس إبراهيم عليه السلام فيعتذر، يأتي الناس موسى عليه السلام فيعتذر، يأتي الناس عيسى عليه السلام فيعتذر، يأتي الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم يرفع لواء الحمد يقول: أنا لها أنا لها. ثم يأتي ربه سبحانه وتعالى فيسجد عنده سجدة طويلة يفتح الله تبارك وتعالى عليه فيها من أنواع المحامد والثناء على الله تبارك وتعالى بما هو أهله، بما لم يفتح الله تبارك وتعالى على أحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم به. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم. أليس للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة التي أعلى درجة في الجنة؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثلما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله بها عليه عشرا ثم سلوا لي الوسيلة، ثم سلوا لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. أرجو أن أكون أنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم له المقام المحمود، النبي صلى الله عليه وسلم الذي بلغ مقاما عاليا عاليا في السماء لم يبلغه ملك مقرب على الإطلاق، حيث عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع سمع فيه صريف الأقلام، إلى موضع عظيم جليل لم يبلغه جبريل ولا غير جبريل، حتى وقف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام وفي هذا المكان يناجي ربه سبحانه وتعالى. فكلمه ربه عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان ولا حاجب وإنما كلمه الله سبحانه وتعالى كفاحا بغير واسطة ولا ترجمان. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المقام المحمود وإلى هذا المكان الرفيع، فمن يعدل النبي صلى الله عليه وسلم مكانة؟ النبي صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، رحمة للعالمين، إنسهم وجنهم، عربهم وعجمهم. قال تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نبينا صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين، بل الله تبارك وتعالى هو الذي يشهد بهذا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نبينا صلى الله عليه وسلم الذي بالمؤمنين رؤوف رحيم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وأن خير خلقه محمدا، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى. نبينا صلى الله عليه وسلم خير خلق الله، نعم خير خلق الله، ولهذا فهو أفضل الأنبياء. نعم نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، والمفاضلة بين الأنبياء وتفضيل الأنبياء بعضهم على بعض أمر شهد به القرآن. قال تبارك وتعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فاضل الله سبحانه وتعالى بين رسله. لكن نحن لا ينبغي أن نفاضل بين الرسل على وجه يحصل انتقاص لبعضهم، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حصل بين رجل من المسلمين ورجل من اليهود مناظرة ومجادلة في يونس عليه السلام والنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على يونس ابن متى. هذا التفضيل الذي يخرج مخرج الانتقاص لنبي من الأنبياء أو لرسول من الرسل، هذا لا نقبله. هذا التفضيل الذي يخرج عصبية فنقول: نبينا صلى الله عليه وسلم أفضل من نبيكم يا نصارى، أفضل من عيسى، أفضل من نبيكم يا يهود، أفضل من موسى، على وجه ننتقص فيه موسى أو ننتقص فيه عيسى، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. أما إقرار هذا الفضل الذي شهدت به النصوص فلا يضر ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أفضل أنبياء الله ورسل الله. أفضل الأنبياء والرسل خمسة هم أولو العزم. أولو العزم ذكرهم الله تبارك وتعالى في كتابه في موضعين، ذكر الله تبارك وتعالى أولي العزم في موضعين، وهم خمسة ذكرهم الله تبارك وتعالى: فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى والنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كم؟ هؤلاء خمسة، هؤلاء الخمسة أولو العزم. أفضل الخمسة اثنان: إبراهيم عليه السلام ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أفضل الاثنين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أفضل أولي العزم النبي صلى الله عليه وسلم، وأولو العزم أفضل رسل الله وأنبياء الله، فكان نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك أفضل المرسلين وأفضل النبيين، هو المصطفى من خلقه الذي اصطفاه الله تبارك وتعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم لا تفتح الجنة لأحد قبله، فهو الذي يلج الجنة أولا، لا تفتح الجنة لأحد قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لفضله وسؤدده ومكانته وعلو كعبه وقدره عند الرب سبحانه وتعالى. ولهذا يقول خازن الجنة من حين يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا محمد. فيقول خازن الجنة: لك أمرت أن أفتح، لك يا محمد صلى الله عليه وسلم أمرت أن أفتح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة، وذلك لفضله صلى الله عليه وسلم. لو جلستنا أيها الأحبة نتحدث عن فضل النبي صلى الله عليه وسلم وعن كمال علمه وكمال خلقه البشري فسيعجز اللسان وسيتوقف المداد، نعم، عن إحصاء محاسنه وعن إحصاء سجياه وفضائله، إنه النبي الذي أكرمه الله تبارك وتعالى والذي فضله الله عز وجل، إنه النبي الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى غير ما أكرمه في نفسه من الفضل والسؤدد، أكرمه الله تبارك وتعالى بما أكرمه الله بأمته فجعلها خير أمة أخرجت للناس. هل تعلمون أيها الأحبة أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير أمة؟ نعم، بنص كتاب ربنا سبحانه وتعالى، قال سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. فنبينا صلى الله عليه وسلم خير نبي، وأمة النبي صلى الله عليه وسلم خير أمة كذلك. كذلك الله تبارك وتعالى جعل الكتاب الذي أنزله عليه خير الكتب، فخير كتاب أنزله الله تبارك وتعالى القرآن. وإن كانت هذه الكتب كلها منزلة من عند الله تبارك وتعالى وكلها من كلام ربنا عز وجل، إلا أن كلام ربنا سبحانه وتعالى يتفاضل، وذلك لا نعرفه إلا بالنص. حتى القرآن يفضل بعضه بعضا، فأفضل سور القرآن الفاتحة، وأفضل آيات القرآن آية الكرسي، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. فالقرآن يتفاضل وكتب الله سبحانه وتعالى تتفاضل كذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله كذلك بأن أنزل عليه كتابا هو خير الكتب على الإطلاق. كذلك أكرمه الله تبارك وتعالى بأن جعل أمته في الجنة أكثر الأمم إن شاء الله تبارك وتعالى. أمة النبي صلى الله عليه وسلم، أتعلمون أيها الأحبة أنها أكثر أمة تدخل الجنة؟ بل إن شئت فقل إنما يدخل من يدخل الجنة من هذه الأمة يعدل ثلثي أهل الجنة. إذن كل الأمم من يدخل منهم الجنة يبلغ الثلث فقط، يبلغ ثلث أهل الجنة. أما أمة النبي صلى الله عليه وسلم فهي تعدل ثلثي أهل الجنة. أرأيتم أيها الأحبة، أرأيتم أحبتي كيف أن الله تبارك وتعالى فضل النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من الفضائل؟ الحقيقة هذا الكلام يحتاج لقاءات متعددة، لا يحتاج إشارة، ولكننا نختصر اختصارا. وإلا ففضائله صلى الله عليه وسلم وفضائل أمته صلى الله عليه وسلم عظيمة جدا، تحتاج إلى لقاءات وتحتاج إلى سنوات. إنها خير أمة أخرجت للناس. فالحمد لله تبارك وتعالى على نعمه وعلى مننه وعلى فضله الواسع أن جعلنا من خير أمة، وأن جعل نبينا صلى الله عليه وسلم خير نبي، وأن جعل كتابنا خير كتاب، وأن جعلنا في الجنة أوفر الأمم حظا ونصيبا وأجرا وثوابا، فله سبحانه وتعالى الحمد أولا وآخرا. وأن خير خلقه محمدا صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم كثير المحامد، قال العلماء وهو أبلغ من محمود. فمحمد أي كثير المحامد وهو أبلغ من محمود. من جاءنا بالبينات والهدى، النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءنا وأرسله الله سبحانه وتعالى بالبينات والهدى، بالبينات والدلالات الدالة على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم ببينات ودلائل واضحة تدل على نبوته وتدل على رسالته صلى الله عليه وسلم، وأنه مؤيد من رب العزة تبارك وتعالى. دلائل النبوة أيها الأحبة كثيرة جدا جدا، دلائل النبوة كثيرة جدا. هل تعلمون أيها الأحبة أن أعظم دليل أتى به النبي صلى الله عليه وسلم يدل على صدقه نصرة الله تبارك وتعالى له واستمرار دينه إلى الآن؟ سبحان الله، بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم من السنين بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ أكثر من 1400 سنة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأمم السابقة قد حرفت وبدلت وغيرت، حرفت التوراة وحرف الإنجيل، بدل وغير، وكلما جاء رجل حذف وطمس ومسح وغير وبدل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دينه محفوظ إلى الآن، نحن نقرأ القرآن إلى الآن، نقرأ القرآن، هل فيه حرف مبدل؟ هل فيه حرف مغير؟ هل صورة حذف منها شيء؟ هل صورة تقدمت صورة؟ أبدا. لو يأتي واحد فيقرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لقال الناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. لو قال قائل ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه لرد عليه ألف، لو قال قائل ألف لام را ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين لرد عليه من يرد ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. حفظ القرآن إلى الآن، حفظ الشريعة إلى الآن، حفظ السنة غضا طريا كأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بها الآن أعظم دليل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. لو كان النبي ساحرا كما يقول كما تقول قريش، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاذبا، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ساحرا، لو كان النبي مجنونا، لو كان النبي كذا وكذا، لو كان يعلمه بشر لما والله بقي دينه إلى الآن. أعظم الأدلة، انتبهوا أيها الأحبة، أعظم الأدلة والبراهين على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم بقاء دينه منصورا إلى الآن، بقاء دينه منصورا إلى الآن. الحمد لله على نصرة دين النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ظهور دين النبي صلى الله عليه وسلم رغم ما يكيد له الأعداء ورغم ما يريد الأعداء ويمكر به الأعداء مكرا كبارا ليلا ونهارا سرا وجهارا، إلا أن دينه صلى الله عليه وسلم باق والحمد لله. صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وصدق الله تبارك وتعالى قبل ذلك إذ يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وغير ذلك من الآيات والبراهين. ألم ينشق القمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل ينشق القمر لساحر؟ هل ينشق القمر لكذاب؟ انشق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم في آية عظيمة شهدها المشركون ومع ذلك لم يؤمنوا به. عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسري به إلى بيت المقدس ومن ثم عرج به إلى الرب سبحانه وتعالى وتجاوز السماوات السبع وعاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى فراشه، كل ذلك في ليلة واحدة. وقدم النبي لقريش البراهين على ذلك وأعطاهم علامات. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، هل يحصل هذا لكذاب؟ أيها العالم، هل تحصل هذه الآيات لكذاب أو مجنون أو ساحر؟ أيها العالم، إن من كان قبلكم عاندوا وأبوا الإذعان للرسول الله صلى الله عليه وسلم رغم وضوح الدلالات البينات، وأنتم الآن بقاء دينه صلى الله عليه وسلم ألا يدل على ذلك؟ ولهذا قال بعض المستشرقين إن بقاء دين محمد إلى الآن لأكبر دليل على صدق نبوته ورسالته. الله أكبر. نعم، إن بقاء دين النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن أعظم دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم وعلى رسالته صلى الله عليه وسلم. ألم يكن الحصى يسبح بين يديه؟ ألم يكن الطعام يسبح بين يديه؟ ألم ينزل الصحابة الحديبية رضي الله عنهم أجمعين وليس فيها ماء سوى بئر نضب ماؤه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ، ثم رمى الصحابة بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم فتفجر الماء من البئر؟ أيحصل هذا لكذاب أو مجنون؟ بل لم تحصل هذه الآيات والبراهين للنبي صلى الله عليه وسلم، بل حصلت لأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أكبر دليل على نبوته. فإن الآيات والكرامات والبراهين التي حصلت لأتباع النبي دليل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه فاروق الأمة، طبعا تعرفون عمر رضي الله عنه، عمر فاروق الأمة يخطب على منبره في المدينة، وسارية رضي الله عنه اسم قائد أرسلها عمر رضي الله عنه للقتال، وسارية يقاتل في أقاصي المعمورة وعمر رضي الله عنه على المنبر ينادي بأعلى صوته وكأن الصورة اتضحت أمامه ورأى سارية وجيشه، فقال عمر رضي الله عنه: يا سارية الجبل الجبل، إلزم الجبل يا سارية. فلازم سارية الجبل، وكانت النجاة في ذلك. من الذي أشهد وبصر فاروق الأمة بما يحصل لسارية في أقاصي المعمورة؟ أليس الرب سبحانه وتعالى؟ وهذا أكبر دليل على ماذا؟ أكبر دليل وشاهد على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. العلاء الحضرمي يسير على الماء، سعد بن أبي وقاص يخوض بفرسه الماء، كل هذه آيات حصلت. في صحيح البخاري أن أسيد بن حضير رضي الله عنه خرج هو وصاحب له من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة جدا، فلما خرج أسيد ومن معه صار بين أيديهما نور حتى تفرق، فتفرق النور معهما، فتفرق النور مع كل واحد منهما. هذه آيات وبراهين حصلت لأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ من جاءنا بالبينات والهدى؟ لقد جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بأعظم الهدى، جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بما تستقيم به حياتنا، بما تستقيم به دنيانا وأخرانا. لم تغادر شريعته صلى الله عليه وسلم صغيرة ولا كبيرة إلا وبينت وأوضحت. الحمد لله على شرعه إذ يعلمنا النبي كيف نقضي الحاجة، الحمد لله على شرعه إذ يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نأتي أهلنا، الحمد لله على شرعه إذ يعلمنا كيف نأكل، إذ يعلمنا كيف نشرب، إذ يعلمنا كيف ندخل بيوتنا، إذ يعلمنا كيف نربي أولادنا، إذ يعلمنا كيف نواجه أعداءنا. إن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم لم تغادر شيئا، فالحمد لله على رسول جعله الله سبحانه وتعالى خير خلقه الذي جاءنا بالبينات والهدى. رسوله إلى جميع الخلق، النبي صلى الله عليه وسلم نبي رسول، وهل فرق بين النبي والرسول؟ جماهير أهل العلم على أن هناك فرقا بين النبي والرسول، وإن كان بعض أهل العلم ذهب إلى عدم وجود فرق بين النبي والرسول، لكن جماهير أهل العلم والمحققين من أهل العلم على أن هناك فرقا بين النبي والرسول. وإن اختلفوا في بيان هذا الفرق، فمن قائل من أهل العلم بأن النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، وأما الرسول فهو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ. فمن قائل، انتبهوا معي للفرق بين النبي والرسول، فمن قائل بأن النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ، وأما الرسول فهو من أوحي إليه وأمر بالتبليغ. وعلى هذا فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. ومن قائل بأن النبي من أوحي إليه بشريعة من كان قبله، وأما الرسول فهو من أوحي إليه بشريعة جديدة. يبقى القول الثاني يقول بأن النبي أوحي إليه بشريعة من قبله، وأما الرسول فأوحي إليه بشريعة جديدة. ومن قائل، وهذا قول ثالث، بأن النبي والرسول كليهما قد أوحي إليه، ولكن الرسول أوحي إليه بشرع إلى قوم مخالفين له، معاندين، كفرة، وأما النبي فإنما أوحي إليه إلى قوم موافقين له، فهو يوحى إليه ولكن يؤمر بالتبليغ بين المؤمنين الذين كانوا من أتباع من كان مع الأنبياء قبله. ولا يلزم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولا يلزم أن يكون الرسول موحى إليه بشريعة جديدة. فيوسف عليه السلام رسول، ومع ذلك جاء بشريعة إبراهيم عليه السلام، وداود وسليمان كانا رسولين ومع ذلك جاء بشريعة موسى عليه السلام. قال شيخ الإسلام: فلا يلزم أن يأتي بشريعة جديدة، ولكن يوحى إليه أيضا بأن يكون على شريعة من كان قبله. على كل، الخلاف في هذا قد لا يضر، المهم أن هناك فرقا بين الرسول وبين النبي، وإن اختلف أهل العلم في بيان هذا الفرق بين النبي والرسول. نبينا صلى الله عليه وسلم نبي أوحى الله إليه، ورسول أمر بالتبليغ، ولهذا قال العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا دليل على الفرق بين النبي والرسول، أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فبي قول الله تعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق كان نبيا، وبقول الله تبارك وتعالى يا أيها المدثر كان رسولا، نبئ صلى الله عليه وسلم ولم يؤمر بالتبليغ بإقرأ باسم ربك الذي خلق، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالتبليغ يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبينا صلى الله عليه وسلم نبي، ونبينا صلى الله عليه وسلم رسول، بيد أنه آخر الرسل وأفضل الرسل وخاتم النبيين. قال تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وهذا أيضا، وهذان أيضا وصفان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو نبي وهو رسول. وكل دعوى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فغي وهوى وضلال. فمن ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال أنا نبي، من ادعاها بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا مرتدا عن الإسلام، ليس هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أكبر دليل على ما يدعيه، تدعيه البهائية وتدعيه هذه الفرق الضالة من الأحمدية وغير ذلك، من دعوى النبوة في أربابها وفي قوادها وفي مؤسسيها. فمن ادعى نبوة أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم كان مرتدا، ومن ادعى النبوة كان مرتدا. أيها الأحبة، لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أيها الأحبة، لا رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى النبوة بعد النبي فهو كذاب أفاك مرتد خارج عن الإسلام. ولهذا لو لم يكن عندنا في فساد البهائية وغيرها من الطرق، لو لم يكن عندنا في فساد معتقداتهم إلا أنهم يدعون النبوة في غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكان كافيا في الحكم عليهم بأنهم مرتدون. هؤلاء مرتدون، هؤلاء مرتدون، ليسوا مسلمين وليسوا فرقا، ليسوا فرقا في جسد هذه الأمة تدخل تحتها وتكون تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذب وإن شاء عفا. لا، هذه فرق خارجة عن جسد الأمة. هؤلاء منافقون لكنهم تسطروا بسطار الإسلام واستخفوا بهذه الدعاوى التي يقولونها، لكنهم في الحقيقة كفار، في الحقيقة منافقون. أيها الأحبة، إياكم أن تضطروا بهم. نحن نتكلم هذا الكلام وكنا نظن أنه لا يمكن لأحد مسلم أبدا وقر الإسلام في قلبه وشم رائحة العلم والهدى أن يتبع هذه الفرق يوما ما، ولكن للأسف الشديد أصبح من شباب جامعتنا من يتبع هذه الفرق، وأصبح في بلداننا وأمصارنا من يتبع هذه الفرق، وأصبحت هذه الفرق تنتعش شيئا فشيئا، تنفق الأموال وتدعم بالأموال لتبث هذا الكفر والردة بين المسلمين. فانتبهوا يا مسلمون، انتبهوا يا أحبابي، هذه الفرق فرق خارجة، هذه الفرق فرق ضالة. يا شباب الجامعات، يا شباب الجامعات، انتبهوا، لا يسحب البساط من تحت أرجلكم، انتبهوا، مهما زين لكم هؤلاء ومهما أوردوا عليكم من الشبهات، هؤلاء يريدون شبهات من القرآن ومن السنة يريدونها على الناس، يستغلون سذاجة بعض المسلمين وضحالة علم بعض المسلمين فيبثون سمومهم، وإلى الله المشتكى والله المستعان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق حكومتنا للأخذ على أيدي هؤلاء وعقاب هؤلاء العقاب الرادع لهم. والله والله ليس أحد أولى بالسيوف تقطع رقابهم من هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام وهم منه براء. كيف ينتسبون إلى الإسلام وهم يكذبون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكونون مسلمين وهم ينكرون السنة ويعادون السنة ويقولون حسبنا ما جاء في القرآن وهم كذبة بالقرآن؟ أليس الله سبحانه وتعالى القائل في القرآن وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فعلام تتركون ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم؟ إلى الله المشتكى رسوله إلى جميع الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم رسالته ليست إلى قوم مخصوصين ولا إلى قوم معينين، بل رسالته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق عربهم وعجميهم، أبيض وأسود وأحمر، إنس وجن. نعم، نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم لكل الخلق، لم يستثنى أحد على الإطلاق. قال تبارك وتعالى يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم رسول إلى كافة الورى، إلى الناس جميعا. النبي صلى الله عليه وسلم رسول إلى الناس جميعا. جاء في حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. من هذه الخمسة قال النبي كان النبي يرسل إلى قومه خاصة. أي نبي كان يرسل إلى قومه خاصة؟ وبعثت إلى الناس عامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى من؟ إلى الناس عامة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للعالمين، للإنس والجن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجن وسمع الجن منه القرآن. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الجن، قالت الجن وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. اجتمعت الجن لسماع النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. وهذا من فضائله صلى الله عليه وسلم أنه رسول إلى كافة الورى، إلى عامة الخلق، إلى الإنس وإلى الجن. أنا أقول هذا الكلام وأتحصر وأتأسف لقوم ينتسبون إلى العلم يقولون من شاء أن يكون نصرانيا فليفعل، ومن شاء أن يكون يهوديا فليفعل، ومن شاء أن يكون مسلما فليفعل. هذه ديانات قررت وجاءت من عند رب العالمين والناس مخيرون. أهذا يقوله من ينتسب إلى العلم ومن يشم رائحة العلم؟ نعم، في عهود أنبيائهم، نعم، في عهد موسى لزم قومه اتباعه، في عهد عيسى كذلك، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يلزم الناس جميعا باتباعه. فمن لم يتبع رسول الله، خذوا هذه، من لم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم كائنا من كان، من لم يتبع دينه كان كافرا، كان كافرا، كان كافرا. نعم، إن كل من على ظهر الأرض من يهود ونصارى ومجوس وشيوعيين وغير هؤلاء جميعا مأمورون باتباعه صلى الله عليه وسلم، ولا يسع الناس دين غير دين النبي صلى الله عليه وسلم. ومن اتبع دينا غير دين النبي صلى الله عليه وسلم كان كافرا. أفغير دين الله يبغون؟ ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي في صحيح مسلم: والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به. انتبهوا، الحديث عند مسلم: ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. يبقى لا يسع أبدا أبدا أحدا إلا أن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه مسألة مهمة جدا، لسنا مخيرين أن نتبع الرسول أو لا، لسنا مخيرين أن نبقى على دين غير دين النبي أم لا. لا، واجب على كل الخلق اتباعه. افتح المصحف، افتح الآن كتاب الله، شوف أول سورة، أول صفحة في سورة البقرة ماذا فيها؟ في صفات المتقين: والذين يؤمنون بما أنزل إليك إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم. افتح سورة النساء: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويفرقون بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. يبقى هذه أدلة على إيه؟ أدلة على أن الخلق جميعا ينبغي عليهم اتباع النبي، تصديق النبي صلى الله عليه وسلم، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. جاء النبي بالنور، القرآن نور: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم إيه؟ نورا مبينا، نورا مبينا. القرآن نور إذ يبصرنا من العمى، القرآن هدى إذ ينقذنا من الضلال، القرآن الإسلام دين الحق، القرآن روح لنا، روح لنا، روح لنا. هل يتخيل أن يعيش أحد بلا روح؟ إذا تخيلنا هذا فلنتخيل أن أحدا يعيش بلا قرآن. نعم أيها الأحبة، القرآن روح لا نعيش إلا به. اسمعوا قول الله تبارك وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. الله أكبر، الله أكبر، القرآن روح، روحا من أمرنا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فالقرآن روح والقرآن نور، فمن لم يتبع القرآن، فمن لم يتمسك بهذا النور فهو في ضلال، فهو ميت في الحقيقة، لا روح له، ميت في الحقيقة. أو من كان ميتا فأحييناه، الله أكبر، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها. صلى عليه ربنا ومجده، صلى الله على نبينا صلى الله عليه وسلم. اقرأوا قول الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي. يبقى الله صلى على النبي ولا لا؟ الله صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى عليه ربنا ومجد، زاده تمجيدا وزاده شرفا. ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من رب العزة؟ صلى ربنا على نبينا صلى الله عليه وسلم، ما معنى الصلاة؟ ما معنى الصلاة من الله على النبي؟ أخرج البخاري عن أبي العالية معلقا في تفسير قول الله: إن الله وملائكته يصلون، قال: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. صلاة الرب على النبي ثناؤه سبحانه وتعالى عليه في الملأ الأعلى، فقد أثنى الله سبحانه وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. بل إن الله قد يصلي علينا، سبحان الله، الله يصلي علينا. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وما معنى صلاة الله سبحانه وتعالى علينا؟ ثناؤه سبحانه وتعالى على من يصلي عليه في الملأ الأعلى. فالصلاة من الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. ولعلك قائلا يقول: لكن ما الفرق بين صلاة الله على نبيه وصلاة الله علينا، نقول صلاة الله على نبيه أكمل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل خلق الله عز وجل. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يبقى احنا نصلي ولا لا؟ نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة على النبي عبادة جليلة. تخيلوا أيها الأحبة، من صلى على النبي مرة صلى الله بها عليه عشرا. الله أكبر، من الرابح؟ أنت الرابح يا أخي إذا صليت على نبيك صلى الله عليه وسلم رسول الهدى، أو إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمامك فيتعين عليك الصلاة. أتدرون أيها الأحبة من البخيل؟ من البخيل؟ هل البخيل الذي يمنع ماله؟ هذا نوع، لكن البخيل في العباد والعباد، البخيل من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده فلم يصلي عليه. إذا ذكر النبي نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وألفت الأنظار هنا إلى مسألة، بعض الناس من بخله الشديد إذا جاء يكتب فيقول محمد صلى الله عليه وسلم، يوم يعمل إيه؟ يقول محمد وبعدين يضع صاد. ليه يا سيدي تضع صاد؟ يقولك اختصار للصلاة. يا سلام، ما أبخلك يا أخي، ما أبخلك، اختصار. اكتب يا رجل بيديك، اكتب بيديك صلى الله عليه وسلم، لكي تنال أجر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إنما صاد لا تأخذ أجرا، بل هذه بدعة وضع صاد. أو الآخر يحط لك صل عم، ولك هذا اختصار للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما أبخلك يعني، خلاص الوقت معك ضاق إلى درجة إنك لا تكتب صلى الله عليه وسلم؟ لا. وعلى هذا صار أهل العلم والأخيار والأثبات حين يذكرون ويكتبون النبي صلى الله عليه وسلم يضعون صلى الله عليه وسلم كتابة. وقد نبه ابن الصلاح رحمه الله تعالى في مقدمته على خطأ من يكتفي بكتابة صاد أو بكتابة صلعم. نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر أيامنا صلاة على النبي يوم الجمعة، فلنكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة حتى نكون من أتباعه يوم القيامة، وحتى نشرب من حوضه يوم القيامة. علم ابنك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلي أنت على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نصلي على النبي؟ كيف نصلي على النبي؟ أفضل صيغ الصلاة على النبي الصيغة الإبراهيمية اللي هي في آخر التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سؤال، هل يجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني مثلا نقول أبو بكر صلى الله عليه وسلم، أو نقول عمر صلى الله عليه وسلم. دي مسألة مهمة جدا. إننا نقرأ الآن في بعض الكتب من يكتب فيقول علي عليه السلام، أو علي عليه الصلاة والسلام، أو فاطمة عليها الصلاة والسلام. فهل يشرع الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ انتبهوا لهذه المسألة. الجواب عن هذا، الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عمل المسلمين، بل الذي عليه عمل المسلمين عمل السلف الصالح، أن الأنبياء يختصون بالصلاة والسلام، وأن الصحابة يختصون بالترضي، وأن من بعدهم يختصون بالترحم. فنقول محمد صلى الله عليه وسلم، موسى عليه الصلاة والسلام، إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أبو بكر رضي الله عنه، ابن تيمية رحمه الله تعالى، الشوكاني رحمه الله تعالى، الشافعي رحمه الله تعالى. قال العلماء إلا في موضعين ورد بهما الدليل يجوز أن نصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم. ما هما الموضعان؟ انتبهوا يا أحبتي، يجوز الصلاة على غير النبي في موضعين. أما الموضع الأول فللإمام، إمام المسلمين الحاكم، أن يصلي على من يعطي إليه الزكاة. قال تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. إذا من قدم الزكاة استحب للإمام أن يصلي عليه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى. الموضع الثاني من المواضع التي يجوز فيها أن نصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم أن تقع الصلاة على غير النبي تابعا للنبي صلى الله عليه وسلم، مثل أن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يبقى احنا صلينا على آل محمد لأن آل محمد وقعوا تابعا لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن من يكتب علينا عليه السلام أو صلى الله عليه وسلم وقع في مخالفتين. المخالفة الأولى أنه صلى عليه من غير نص. اثنين، أنه خص عليا دون بقية الصحابة. ليه نخص عليا رضي الله عنه دون بقية الصحابة بالصلاة عليه؟ ليه نخص عليا رضي الله عنه دون الصحابة بقولنا كرم الله وجهه؟ ليه؟ علي لا يجوز أن نخصه لا بالصلاة ولا بقولنا كرم الله وجهه. الصحابة كلهم كرم الله وجوههم، نحن كلهم كرم الله وجوههم، لماذا علي بالذات؟ لماذا فاطمة بالذات؟ هذا من غلو الروافض. صلى علي ربنا ومجد والآل والصحب دواما سرمدا، يعني صلى الله على آله وصلى الله على صحبه. من الآل؟ الآل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، أتباعه على دينه، يدخل فيها الصحابة ويدخل فيها آل البيت ويدخل فيها المؤمنون إلى يوم القيامة. لكن لعل قائلا يقول: طيب يا شيخ، هنا ذكر العلامة الآل والصحب، يبقى هناك فرق بين آل والصحب. نقول: أبدا، هذا من ذكر الخاص بعد العام. الآل أتباع النبي على الدين، أتباع النبي على الدين، يدخل فيهم الصحابة، يدخل فيهم آل بيته، يدخل فيهم المؤمنون إلى يوم القيامة. كرر الصحب وعطف الصحب على الآل من باب عطف الخاص على العام، وعطف الخاص على العام عند العلماء يقتضي تشريف الخاص، يقتضي تشريف الايه؟ الخاص، كما قال تبارك وتعالى: وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. موسى وعيسى من الأنبياء، نعم، دواما صرمدا باقيا. وبعد هذا النظم في الأصول، يعني في أصول الدين، هذا النظم الذي سيضعه إمامنا، هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول. أيتها الأمة، هذا النظم الذي سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، نظم سلم الوصول، هذا وضعه الإمام والشيخ في أصول الدين، مسائل الدين الكبار. قال: لمن أراد منهج الرسول، لمن أراد منهج النجاة، لمن أراد اتباع الرسول حقا. إذن يا من تريد اتباع الرسول حقا، يا من تريد تمحيص توحيد الله حقا، هلم إلى هذه المنظومة لتتعلم معي كيف توحد الرب توحيدا خالصا، وكيف تتبع النبي صلى الله عليه وسلم اتباعا صادقا. سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل. قال: سألني نظمه بعض من لا أستطيع رد سؤاله، وهو شيخه الشيخ عبدالله القرعاوي رحمه الله. فالشيخ عبدالله القرعاوي طلب من الشيخ حافظ أن يضع منظومة في أصول الدين، فوضع هذه المنظومة. وكما سبق وقلنا بأن الشيخ حافظ رحمه الله تعالى وضع هذه المنظومة وله 20 عاما، عمره 20 عاما. يا طلاب العلم، يا شبابنا، يا أبناءنا، الشيخ حافظ وضع هذه المنظومة الشهيرة التي أصبحت في الآفاق منشورة، وضعها وله من العمر 20 عاما رحمه الله تعالى. فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي، أي فشرعت فيها مع اعترافي بالعجز. سبحان الله، شوف التواضع، مع اعترافي بالعجز ومع إشفاقي أن يخطئ، لأنه يضع هذا التصنيف وهذا التأليف وهذا النظم فين يا أخوان؟ في مسائل الدين الكبار التي كل مسألة منها أكبر من الدنيا رحمه الله تعالى. قد وضع في مسائل الدين وأتقن وبين وفصل، أشفى بيان وأوضح بيان وأفصح بيان، فهو يستجلب عون الله تبارك وتعالى. شوف التواضع. فقلت مع عجز ومع إشفاق، اعترافه بالعجز، اعترافه بالضعف، مع أنه يملك آلة الاجتهاد، يملك آلة الكتابة، يملك الأدوات العلمية. لكن تعالوا النهاردة، الواحد النهاردة إذا جاء يكتب سطرا أو يعمل خطبة أو يعمل درس، يقول يا أرض تهدي ما عليك أدي، أنا العالم النحرير، أنا الناقد البصير، أنا وأنا وأنا، هلم إلي، لا يستفتى غيري، لا يسمع غيري، لا يستجاب لغيري. هكذا يقول بعض صغار طلبة العلم، وللأسف الشديد يظن نفسه أنه صار عالما. وأما العالم الحق فهو الذي يعلم جيدا أنه عاجز وأنه فقير، فيستجلب عون الله تبارك وتعالى. العالم الحق هو العالم المتواضع الذي يكتب بسن قلمه، والذي يؤلف ويصنف ويشرح ويعلم، ومع ذلك يعلم أنه فقير وأنه لم يعلم شيئا. نعم، فقلت مع عجزي ومع إشفاقي أن أخطئ، لابد للعالم، لابد لطالب العلم إذا جاء يدرس وإذا جاء يكتب وإذا جاء يصنف، لابد له ثم لابد أن يحذر الخطأ، أن يحذر الخطأ وأن يخاف منه. نعم، إذا وقع الخطأ منه من غير عمد وقد بلغ آلة العلم ومعه أدوات العلم، قد يغفر الله سبحانه وتعالى له، لكن قد يتجرأ الإنسان. فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير، الرب سبحانه وتعالى القادر القدير المقتدر الذي لا يعجزه شيء، الباقي الذي كل شيء هالك إلا وجهه. فقلت مع عجزي ومع إشفاقي معتمدا على القدير الباقي، ماذا قال إمامنا؟ ماذا قال شيخنا؟ ماذا قال هذا العلامة؟ سيبدأ الآن في سرد القضايا الكبار، سيبدأ في مسائل الأصول. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن ينفعنا وإياكم بهذا النظم. وإن كنت أيها الأحبة أقف بعض الوقفات، لكن لابد منها لأنني أخشى ألا أعود إليها مرة ثانية. ونحن نتعلم حتى ولو طال الوقت شيئا ما، لكننا نتعلم. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا ما ينفعنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.